السلام عليكم.
أقبل فيك، أقبل فيك. لا لا خلاص. وإلى دروس إلى السابقة التي توقفنا عندها، ونسأل الله تبارك وتعالى العون والتيسير. اللهم آمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على ما نذكر بحول الله وقوته، أي بقول الإمام التحاوي: يهدي من يشاء ويعصم، ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل، ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. احنا ما شرحناش، دي شرحنا المبدأ، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنتهي. لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. مشيئة الله كما علمنا لا تكون إلا كونية، ومعنى ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله أن مشيئة رب سبحانه وتعالى سارية على كل نفس من البشر ومن غير البشر، من المؤمنين ومن الكافرين. هل الكافر كفر بمشيئة الله؟ هذا السؤال. هل الكافر كفر بمشيئة الله ولا بغير مشيئة الله؟ لازم تقول بمشيئة الله، لأنك إن لم تقل أن الكافر كفر بمشيئة الله، يبقى مشيئة الكافر أقوى من مشيئة الله. الله عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والعبد قد يشاء الإيمان وقد يشاء الكفر، سواء شاء الإيمان أو شاء الكفر، هو داخل تحت مشيئة الله عز وجل. والسر في ذلك ليه؟ أن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى سارية على جميع العباد، أن المشيئة مرتبة من مراتب القدر. المشيئة مرتبة من مراتب الايه؟ القدر. ومراتب القدر بها يخلق. شوفوا الآية بتقول ايه؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. تقرير هذه القضية أساس في توحيد الربوبية وفي عقيدة السنة الجماعة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. بعد أن خلقكم هو الذي خلقكم، طالما خلقكم يبقى يلزم من الخلق أن تسبق مراتب القضاء والقدر، لأن مراتب القدر كام؟ كم مرتبة؟ العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. إذا المشيئة تأتي في أي مرتبة؟ الثالثة. إذا كل ما ذكر لفظ الخلق يبقى تتصور قبل الخلق وجود مشيئة. فكل شيء في هذا الكون انما هو من خلق الله تبارك وتعالى، خير او شر. خلق الله جميع الاشياء بمشيئته، بما دونه في اللوح المحفوظ من كلمات، وقبل التدوين في اللوح المحفوظ كان فيه الايه؟ العلم. العلم ده اسمه علم ايه؟ علم التقدير، فاكرين؟ علم التقدير. قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين سنه. وهنا في نقطه لان مهم، انا حاولت خلاص ان هو تشوفوا انتوا العباره كده انت على حسب ما اورده الاخ المحقق من كلام الشيخ الفوزان. نعم، ما هي عبارة الشيخ الفوزان؟ الشيخ الفوزان هي عبارة كده محتاجة وقفة، هنحاول نشوف ايه اللي يقصد الشيخ الفوزان من هذا، وهل العبارة فيها تنسجم ولا لا تنسجم. القصد بنقول دلوقتي ان مشيئة ربنا سبحانه وتعالى سابقة على الخلق، فلأن الله خلق جميع الأشياء يبقى شاء جميع الأشياء، فلا له الخلق والأمر. الخلق تأتي بعد المشيئة، ومش ممكن المشيئة تيجي بعد الخلق. زي ما بعض الناس قد يذكر هذا يقول لك ايه؟ ان من مراحل القدر العلم والكتابة والخلق والمشيئة، ما تجيش. شاء الخلق. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكيف ما شاء كان؟ عشان يتخلق ويكون لازم الاول ايه؟ يمر بالمشيء. يبقى مش ممكن المشيئه تاتي بعد الخلق، المشيئه تاتي قبل الايه؟ قبل الخلق. فالله عز وجل خلق، ولانه خلق شاء من قبل، وفي كتابه في اللوح المحفوظ، وقبل كتابه في علم اسمه علم ايه؟ التقدير. لأن ربنا سبحانه وتعالى مشيئته عامة ومطلقة، ولا تكون إلا بالمعنى القول الكوني الحتمي. ولذلك يقول لك المشيئة كونية، قدرية، حتمية، جبرية. ليس الإنسان أي دخل فيه، ما حدش يعرف يتدخل فيه لأنه واقع عليه. فما ينفعش اقول لك هل هذا الشخص يوافق مشيئة الله ولا يخالف مشيئة الله؟ نقول ايه؟ يوافق ولا يخالف؟ ما نقدرش نقول يوافق ولا ما يوافقش، لان هو اصلا مالوش دخل فيه. لا يملك ان يوافق او يخالف. ولا يملك ان يوافق او يخالف. انما يملك او يستطيع ان يخالف مشيئة الله ولا إرادة الله. حتى مش على التعميم في الإرادة، لأن في إرادة كونية زي المشيئة بالضبط تساوي المشيئة، وفي إرادة شرعية ممكن يخالف العبد. هنا ممكن يخالف الإرادة الإيه؟ الشرعية، لكن يخالف الكونية لا. لكن تستطيع أن تقول إن العبد يخالف محبة الله عز وجل أو يفعل ما لا يحبه الله، لأن المحبة لا تكون إلا شرعية فقط. يبقى المحبة إيه؟ شرعي. والمشيئة كونية، لا ما فيش شرعية في المشيئة. صح. المحبة شرعية والمشيئة كونية والإرادة كونية شرعية. إذا العبد لا يخالف مشيئة الله. ممكن واحد يقول لك هل شاء الله من الكافر الكفر؟ نعم. ولا يكون ظلما؟ لا يكون ظلما. دي القضية بقى. أنا بعطيكم مثل إن حل اللغز المعقد في قضية القضاء والقدر بيكمن في سؤال واحد. فاكرين السؤال ده؟ السؤال ده هو إيه؟ إن واحد يجي يفترض بعض خاطر صحة القضاء والقدر في هذا. إن ربنا قدر أهل الجنة وأهل النار سلفا. هو اللي قدر أهل الجنة وأهل النار، وقدر أعمال أهل الجنة وقدر أعمال أهل النار. فواحد يقول لك إيه؟ يبقى كده الإنسان مسير. وكده ظلم. ظلم ليه؟ يقول لك طب لو واحد، شكرا السؤال ده كله. لو واحد ربنا كتب في اللوح المحفوظ اني من اهل الجنه وعمل كل انواع العصيان في حياته هيدخل الجنه ولا هيدخل النار؟ شفتوا بقى؟ هيدخل الجنه ولا هيدخل النار؟ هيقول هيدخل الجنه. شفتوا بقى؟ هنا السؤال غلط. لو واحد قال لك لان حد القرار طلب في الكلمه دي اولا جمع كل الادله في القران والسنه مجتمع منها الشمولي لو انت جاوبت اجابه صح على السؤال ده لو واحد كتب انه مات الجنه او كتب انه مات النار خلينا نسال احتمال واحد من الاثنين واحد اتكتب انه مات النار واطاع ربه طول الحياه يدخل الجنه ولا يدخل النار؟ السؤال في الاصل خطا. ايه الخطا اللي في السؤال؟ انك فرضت فرضا خافيا لاحتمال ان يكون هذا الشخص اللي انت فرضته من النار احتمال يكون منين؟ من اهل الجنه. لان يلزم لكي تعلم ان الشخص هو من اهل الجنه ان كل واحد فينا له احتمالين. بالنسبه لنا له ايه؟ احتمالين. وبالنسبه لله عز وجل احتمال واحد. عيدة تاني يعني بالنسبة لنا ما نعرفش اللي فيه المفروض القدر كده الله يجزي خطي حتى تطلع على في الاول عشان يقول لك فلان دوت بس لو ان فلانا من الناس كتب ان هو من اهل النار مش كرار لو نزلت من بطن امك ومكتوب على وجهك ايه اللي في اللوح المحفوظ ان فلان ده واحد في النار يبقى إيه كلامك صحيح ومظبوط ان انت لا يصح العمل مفيش فايده بقى الواحد لو قطع ربنا طول الحياه وهو مكتوب على وجهه ان هو كافر وهيدخل النار يبقى إيه كده كلامك صحيح في تناقض وظلم وان ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه انه يكون يعني النار وتقول له تكلف وتصرف لكن ده لم يحدث ولم يحدث ربنا سبحانه وتعالى ظن فلم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل مفيش واحد من ده يطلع على اللي في اللوح المحفوظ يبقى كل واحد هتفترض ان هو من اهل الجنه احتمال ان هو يكون ايه؟ من اهل النار فليس امامك بعد ان نزلت وانت تجهل الغيب والله هو الذي يعلم ما في الغيب قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله يبقى في هذه الحاله ينبغي عليك ان تجد وتعمل اعملوا فكل ميسر لما خلق له واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى انما انت فرضت ان واحد ربنا ييسر العسرى وانت جبت خاصم الشرع بالقدر بتقول لا ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب على واحد ان هو من اهل النار وبعد كده يدخل من اهل الجنه. سؤال المعتزله غلط. ده سؤال اعتزالي ولذلك قام بالعدل. فالعدل ادهم الى ان ينفوا تقدير الله السابق. لكن لو قيل لهم ان تقدير الله السابق ما حدش يعرفه خالص من العباد. لا يعلمه الا رب العباد. فانت بالنسبه لنا لو طلبت واحد من اهل الجنه احتمال يكون منين؟ من اهل النار في اللوح المحفوظ. لان انت ما طلعتش عليه. لكن اللي طلع عليه مين؟ ربنا سبحانه. هنعمل اليوم حديث رب فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما يستقبل؟ يعني ايه؟ هل العمل بتاعنا ده ربنا سبحانه وتعالى قدره علينا سلفا وامر مكتوب في اللوح المحفوظ ولا شيء يستقبل ولا يعلم الله عنه الا بعد وقوعه. فاحتمالا في احتمالين. ربنا لا بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير كل شيء مقدر قبل ما يكون. اهل الجنه مقدرون قدرهم الحق سبحانه وتعالى واهل النار مقدرون. طب ايه الفائده من العمل؟ فين اجابه الرسول؟ قال اعملوا فكل مرتب. ليه اعملوا فكل ميسر؟ لان انت ما اطلعتش على قدر. لو اطلعت على قدر يبقى مش فايده من العمل، لكن هذا لم يحدث. إذا كان الأمر كذلك يبقى احنا نقول دلوقتي بقى إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق في الأرض إن المشيئة لا تكون إلا كونية. تعالوا بقى نشوف. الإمام الطحاوي يقول يهدي من يشاء. ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. العباره اللي كتبها دي دقيقه جدا وتعالوا نشوف بعض التعقيدات اللي كتبها الشيخ الفوزان. الله سبحانه يهدي من يشاء. يهدي من يشاء دي هدايه كونيه ولا هدايه شرعيه؟ اللي هيقول رأي الطائف الثاني دي الاسطوانة. الاسطوانة دي فيها المحاضرات اللي سجلت الخمسة المتعلقة بالاسماء الحسنى. الهداية نوعها ايه وليه؟ على فكرة اختبار العزيز بالله عشان ما تغشوش. انا عملت لهم اختبار بنظام جديد وحلو. يقيس قدرة فهمك اللي احنا درسناه قبل عقيد. الاختبار ده فيه 100 سؤال. كل سؤال له اربع اجابات. بتختار اجابه واحده منه بس بتضل على اجابه سنة الاخرى. فاللي فاهم الاجابه فهم بسيط يعني اربع اجابات وكلها تبقى صح. بس ازاي تطلع الاقرب والاقرب بناء على فهمك لمذهب السلف الصالح. ده ان شاء الله في اليوم اللي يختبئوا فيه يختبئوا فيه او يخلي الطلبه الراغبين في انهم يقيسوا قدرتهم في فهم ما درس من العقيده ممكن يخبرهم ويمتحنهم معاهم باذن الله تعالى في نفس الايه الوقت. ايه؟ هتقول اللي جاب اقول اللي وراك. ايوه قول. الهدايه تكثر. الهدايه هنا كونيه ولا شرعيه؟ ليه؟ الهدية هنا تعمل هدية ايه؟ كونية. خد دي الاسطوانة. عندك كمبيوتر الأول؟ طيب. اللي ما عندوش كمبيوتر يدي لمين؟ لاحظوا معايا بقى. شوفوا الفهم اللي احنا شرحناه في الأول لما نقرأ الكلام ده. الله سبحانه يهدي من يشاء. يبقى الهدية هنا هدية ايه؟ كونية. ويضل من يشاء. الاضلال هنا عكس الهدايه الكونيه. طيب واحد يقول لك ايه؟ احنا عندنا هدايه كونيه وهدايه شرعيه. الهدايه الكونيه معروف انها حتمه حتما ولازم نافذه لانه تعلق على المشيئه. والمقصود بالهدايه الكونيه ايه يا شباب؟ بس عشان اوضح لكم. كل من كتب في اللوح المحفوظ انه من اهل الجنه يبقى ده هداه الله هدايه ايه؟ كونيه. وكل من كتب في اللوح المحفوظ انه من اهل النار يبقى ده اسمه اضلال او عكس الهدايه لان ما فيش اضلال شرعي. خد بالك ازاي؟ هو عدم الالتزام بالهدايه الشرعيه يبقى ايه؟ ضلال. ولو نسب الى المعنى الكوني يبقى اضلال. إضلال هداه الله عز وجل واللي هداه الله عز وجل كون. وخلفة الهداية الشرعية ضلال. الهداية الكونية إيه؟ إضلال. طب ليه إضلال؟ لأنه متعلق بالمشيئة وفعل من أفعال الله يعني الكافر ده بكفره فعل الله ولا فعل غيره؟ فعل غيره. فعل مين؟ فعل ما أنت فعل. يقول هذا هداه الله وهذا هداه الله. لاحظوا معايا ما حدش بس يبص للجانب الكوني وينسى الجانب الشرعي لان الجانب المخالف للجانب الايه؟ الشرعي. خالف شرع الله وكان يمكن ان احنا نقول اللي كتب ربنا في اللوح المحفوظ اللي من اهل الجنه هذا هداه الله كونه وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اللي ده فعله. وبعدين مين هو ده؟ ما نعرفش.
يعني مين هو اللي كتب؟ حد يعرف؟
في لا شك ناس من الأمة الإسلامية الموجودين أو غير المسلمين، ناس مكتوبين في اللوح المحفوظ إن هم من أهل الجنة وناس من أهل الإيه؟ النار. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن نكون من أهل الإيه؟ الجنة، لأن إحنا مش عارفين مين هو اللي متكتب اسمه في أهل الجنة ولا في أهل النار. بس معروف لمين؟ لأهل إن هم هيقدروا. لو قلت طب احتمال اكون من اهل النار، طب احتمال تكون من ايه؟ من اهل الجنه انت ما انتش عارف. طب ايه الحل؟ ربنا وضح لك طريق، قال اسلكوا وانت ان شاء الله هتوصل للطريق الهين.
فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره عشان يتوافق مع اللي مكتوب من اهل الجنه في اللوح المحفوظ. المعدل اتحسب كده في القضاء والقدر عشان تفهمها تفهمها كده. نرجع كده يقول لك ايه؟ الله سبحانه يهدي من يشاء وينصر من يشاء. هذا القضاء من قدره، ولكنه يهدي من يعلم انه يصلح للهدايه. دي عباره اللي عايزين نقف عندها، يقول لك يهدي من يعلم انه يصلح للهدايه.
ايه رايك في العباره دي يا خالد؟
يهدي هو ليه بقى؟ لان العلم انا فاكرين اقول لكم في علم تقدير وعلم ايه؟ احاطه. علم التقدير اللي هو سابق على القلب. علم الاحاطه اللي هي كتابه العمل وكسب سعي الانسان عندما ياخذ الاسباب. يقول لك فين هو يهدي من يعلم انه اصبح للهدايه.
لا مش جاي علم سابق. جعل من يصلح للهدايه سابق على العلم. العكس هو الصحيح.
مش كده برضه؟ انتوا فاهمينها يا شباب ولا ايه تاني؟ ولكنه يهدي من يعلم انه يصلح للهدايه. لان ربنا لا يعلم يعني وقت يهدي من يعلم انه يهدي من يعلم انه يصلح للهدايه. طب يعني معنى كده ان اللي يصلح للهدايه يتخلق وبعد كده ربنا يهديه، ولا ربنا هداه قبل ان يخلقه؟
قول هداه قبل ايه؟
اسمه بقى تقدير. يبقى هو قدر اهل الهدايه واهل الضلال خلفا. ده المعنى اللي ممكن يعبر بدقه عن النص. ها؟ يعني دلوقتي
ها؟
هي العبارة احنا عايزين يعني الشيخ عايز يعبر بأسلوب، لكن العبارة اللي هي بعدها ويهدي من يحرص على طلب الهداية ويقبل عليها فإن الله ييسره لليسرى. من يحرص على الهداية ربنا يهديه. دي هداية شرعية. أنت لما تلتزم بالهداية الشرعية ربنا يوفقك بالهداية الإيه؟ الكونية. ده التوفيق بالهداية الكونية مكتوب سلفا اصلا. التوفيق ولذلك يقول لك ايه؟
وقالوا الحمد لله
الذي هدانا لهذا. خلي بالك. قالوا بعدين وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الهدايه الاخيره ديت اللي هي مكتوبه فين؟ في اللوح المحفوظ. والهدايه اللي قالوها قبل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، دي هدايه توفيق العبد لما كتب في اللوح. ده من الشرعيه احنا بنتكلم كله على الكونيه برضه.
معلش انا هعيدها تاني.
لان المعلومات دي دقيقه.
ايوه يا اشرف قول.
ان كل عبد صح كده مظبوط؟ طيب انت عندك واحده منها ولا ما عندكش كمبيوتر؟ لا نقصد لا ده تسجيل المحاضرات فيديو. كل ده انت عندك. مصيبه. ده مضيق على طول خبرته. أنا عايز أقول حاجة نرجع لإيه، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا. هدانا هنا يعني إيه؟
وفقنا.
التوفيق اللي هو خلق الأفعال على حسب ما اتكتب في اللوح. الله عز وجل خلقهم كما كتب على الهداية، يعني كما كتب هدايتهم فين؟ في اللوح. فقالوا اولا عملوا اخذوا بالاسباب، لان اي عله ومعلول زي ما احنا عارفين او اي سبب ونتيجه اللي بيخلقها ربنا سبحانه وتعالى، لحد بس ياخذ بالاسباب. لما اخذ بالاسباب الهدايه واتم الله له النتيجه والنهايه على وفق ما اراد العبد في طاعه الله عز وجل. انت احيانا ممكن عايز تروح في الطريق، واحد يموت في الطريق مش كده برضه؟ فهو بيموت في الطريق لم يصل الى الصلاه، وإن كان بيعمل على إنه مصلي بالنية، فهو لما وصل إلى الجنة اللي هي مبتغى قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وفقنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية كونية برضه مكتوبة في إيه؟ في اللوح المحفوظ. وتشمل الهداية الشرعية على اعتبار أنه أنزل طريق الهداية الشرعية اللي هيكتبها العبد من خلال الالتزام بالأحكام الشرعية ويأخذ الجنة. دي معنى الآية. فهنا هو تقول إيه؟ ولكنه يهدي من يعلم أنه يصدق في الهداية. ممكن نقول بقى ولكنه قدر الهداية لمن شاء. زي ما الإمام الصحابة يهدي من يشاء ويعرف ويعاف فضلا لمن شاء من عباده. طبعا مشيئة حمية. فاكرين الحكاية اللي قلتها لكم بتاع القاضي عبد الجبار وابي اسحاق الاسرائيلي، لما القاضي عبد الجبار دخل عليه وقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، وقال سبحان من تنزه عن الفحشاء ليه؟ لان القاضي عبد الجبار ده معتزل، ومعتزل ده مذهبه خطر جدا جدا، لان مذهب دخل فيه العقل فيها ضل على طول. قول يهدي من يشاء، يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان من تنزه عن الفحشاء، ليه بيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء؟ ايوه ايه هو مذهب؟ ما احنا عايزين نعرف مذهب. انا قلت شرحت الكلام ده قبل كده، سجل. يهدي يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، وبيقول ان الفحشاء دي معصيه. باتفاق انها معصيه. بس ما فعلها. فإن قلت إن ربنا خلق الخير والشر وخلق الكفر والإيمان وخلق الطاعة والعصيان، يبقى معنى ذلك تنسب الفحشاء إلى الله لا إلى العبد. فهم ينفون قدر الله السابق ويقولون بأن الله لا يقدر الشر، ونحن عقيدة السنة أن الله يقدر الخير والشر من أول خالق الذي خلق الكافر وخلق الايه؟ المؤمن. يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. خلي بالكم من النقطة دي. هو رد عليه وقال له ايه؟ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، على اعتبار أن مشيئة الحق سبحانه وتعالى بها يخلق الأشياء. الذي خلق الرجل عند التقائه بالمرأة هو الله. لكن بنسمي ده زواج لو كان موافق للشرع، ونسمي هزيله لو كان مخالف للشرع، وتبقى جريمه بشعه. مع ان الفعل واحد في الطرفين، الذي خلقه الله وخلقه بمشيئته وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. وكل ما كتب لن يصيبنا اي شخص له من افعال، لن يصيبنا الا ايه؟ ما كتب الله لنا. خلق الله تبارك وتعالى المؤمن وخلق الكافر وخلق العاصي وخلق المطيع، كل هؤلاء خلقهم رب العزة والجل بمشيئته. لكن هذا لا يعني نسبة الشر إلى الله على اعتبار أن الخلق أو الفعل نفسه اللي بيحدد كونه خير أو شر موافقة للشرع أو مخالفة للشرع. بس نفس الفعل واحد. اللي بيذبح بالسكين الذبحة فعل واحد، حركاته وسكنات واحد اللي خلقه ربنا. لكن هذا يسمى شرك لو كانت نيه العبد عندك ذبح لغير الله ويسمى توحيد ان كان النبي عز وجل فصلي يا ربك وارحم. يبقى الفعل واحد لما ربنا يعمله سواء خير او شر، لكن ينسب الخير او الشر للعبد على اعتبار ان هو نيته هي اللي بتحدد، انما بيعمله بايه؟ بنيته. لكن الحركات والسكنات والعلل والمعلومات والاسباب والنتائج خالقها ورب العزه والجلال. فلو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى لم يشا المعصيه وان العبد شاء ان يعصي، يعني ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يقولوا له انه شاء ان تطيعه وان كفر شاء ان يعصي، يبقى من الاقوى
على المنطق ده اللي هو منطق المعتدله؟
يبقى مشيئه العبد اقوى من مشيئه الله عز وجل. والحقيقه ليست كذلك، مشيئه الله هي الغالبه،
مشيئه الله هي التي بها خلق الاشياء وقدرها. فالله خلق المؤمن
وخلق الكافر وخلق جميع الاشياء، والعبد ينسب اليه الفعل.
فلما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء
قال له ايه؟ سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال ايشاء ربنا ان يعصى؟ قال عبد الجبار لجيسان
ابا اسحاق الاسفري كله ايشاء ربنا ان يعصى.
انا عايز اجابه على هذا السؤال بثلاث انواع من الاجابات وكلها تكون سليمه. يعني انا حاطط اربع اجابات لسؤال زي كده وبقول لك اختار ادق الاجابات.
ايشاء ربنا ان يعصى؟
خلي بس تقول نعم يا شاء مش كده؟ طيب اجابه ثانيه، هل يعطى ربنا قدرا؟ كويس. دي بقى تاخد طاقه. شاء كونا والمشيئه لا تكون الا كونيه. يبقى المشيئه كونيه فقط، أما الإرادة فهي كونية وهي مش عارف. طيب إجابة أخرى،
أيشاء ربنا أن يعصى؟ طيب من قال فرا شرعي
ممكن تقول بعد إجابة كمان دقيقة. نعم يشاء أن يعصى إتماما لحكمته، كما شاء
أن يطاع إتماما لحكمته.
يا رب سبحانه وتعالى ليه شاء أن يعصي؟ لماذا شاء أن يعصي؟ نعم شاء أن يعصي، ليه؟
لماذا شاء أن يعصي؟ لتتحقق حكمة الله في خلقه، وهي ابتلاء الخلائق بين الإيمان والكفر.
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني هو هينا طريقين، هتختار الإيمان يا تختار الكفر.
ربنا خالق في الحالتين، يبقى شاء الله عز وجل
العصيان لحكمته كما شاء الطاعة لحكمته. وما الحكمة؟ إن في الجنة النار ولازم يكون لها أهل ولازم يكون لها أهل. أنت بالخيار بقى أصحاب الاثنين. لكن هو حدد الكلام ده سلفا في اللوح المحفوظ، قلت له انا بخصه ما تخصكش انت، هو اللي هيخلقه. فكل شيء لازم يكون مقدر، كل شيء لازم يكون مكتوب. هو هيقدر واحد ثاني هيخلع؟ زي ما المعتزلة بيقولوا، ما المعتزلة بيقولوا ايه؟ بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى
بيكتب الجزاء ويدخل الجنة والنار بس ما بيقدرش الكلام ده. هم مين اللي بيقدروا؟ قالوا العبد.
طيب يعني العبد اللي بيخلق فعله؟ قالوا ايوه هو اللي بيخلق فعله. اذا اصبح فيه اكثر من رب.
الارباب بعدد نفوس البشر بعدد العصاة،
وما فيش واحد اصلا الا وكذب ان ربنا سبحانه وتعالى خلقه لكي يكون بين طاعة ومعصية. وإذا أذنب العبد فيرجع إلى ربه وربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وغير ذلك مما ورد في كتاب الله عز وجل. يقول له دلوقتي لما قال له أن يشاء ربنا أن يعصى، قال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هل مشيئة الكافر أقوى من مشيئة الله؟ فقهرت مشيئة الله عز وجل وأصبحت مشيئة ربنا مقهورة بحيث أنها تبقى مغلوبة؟ حاشا وكلا. فلو قلت أيعصى ربنا قهرا إجابة صحيحة. ولو قلت نعم يشاء أن يعصى لحكمته إجابة صحيحة. ولو قلت المشيئة لا تكون إلا كونية، أما الإرادة فهي كونية وشرعية، والعبد يحاسب على الشرعية ومدى موافقته أو مخالفته الإرادة الشرعية للكونية، إذا الإجابة كل ما تقدم هي الإجابة الأخيرة. ده خيار من الخيارات أو سؤال من ضمن الإيه؟ طيب، يهدي من يشاء. نرجع كده للكلام اللي قاله الشيخ. طيب، قال القاضي عبد الجبار ده معتزلي. سبحان من تنزه عن الفحشاء، فأبو إسحاق الإسرائيلي قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. قال أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له القاضي عبد الجبار أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي في الردى. الردى اللي هو الهلاك يعني بالمرض. رأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أساء. شوفوا بقى. وقال أرأيت إن منعني الهدى، أي هدية منعك إياها؟ أتقصد الهداية اللي في اللوح المحفوظ ولا تقصد البداية الشرعية اللي ربنا بين لك فيها من خلال الأسباب الطريق اللي يودي الجنة والطريق اللي يودي النار؟ أي هداية تقصد؟ أرأيت إن هو ما حدث لطبع هم لا يفرقون بين كونية وشرعية. أرأيت إن منعني الهدى بكلام القاضي عبد الجبار وقضى علي قضاء كونية في اللوح المحفوظ بالرضا يعني بجهنم، يبقى أحسن إلي أم أساء؟ بس أولا أحسن، أولا ماذا أدرك؟ إحنا عايزين قبل ما نذكر الإجابة اللي قالها أبو إسحاق الإسرائيلي نشوف إحنا إجابتنا إحنا. أولا مين أدرك إنه قضى عليك بالرضا والهلاك في اللوح المحفوظ؟ أنت الصراط فرد خاص. حكاية تألها على الله، يعني هو أنت الرب ولا هو العبد؟ تعالى الله عن ذلك. ما أنت دلوقتي عايز تعمل نفسك رب، هو رب يفعل ما يشاء يا أخي في ملكي، أنت اللي مدخلك، يعز من يشاء ويضل من يشاء وينعم على من يشاء، ما حد هيتدخل في ملكه. الأمر الثاني زي ما أنت قلت إن ما حدش يعرف إيه السبب في اللوح المكتوب إن هو هيدخل الجنة ولا هيدخل النار. قبل آخر، هل إن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل فينا اختيارا؟ لم يجعل فينا اختيارا في الرأس؟ بل كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وما فيش واحد فينا إلا إرادة واختيار، هو اللي جن المشكلة إيه؟ موضوع الإرادة والاختيار ده، مقصود إن تلاقي مثلا ولد تقول لي يا ابني اعمل كذا، يقول لك لا، هعمل كده. مش المشاكل كلها اللي بتحصل في العائلات ان الاب يقول للولد او البنت البنت تعمل كذا، سواء ربنا كذا هي عايز تعمل عكس. مش ده الاب يا اخوانا؟ ليه؟ شخصيه حريه. مش الكلام اللي قاعدين بيجند بحرم منه حريه المراه وحريه المراه. ايه حريه المراه؟ الفرديه عموليه لله عز وجل، هي بقى عايزه تتحرر حتى من قيود الشرع تحت مسمى ان انا ذاتي مكملتش. مش عايز تقول مثلا ان انا مسير وخلاص وعشان ربنا سبحانه وتعالى يتولاني او شو ده، لها اراده حره وصباع ال دمنا صباع نصفي كله بسبب المراه وحريه المراه وقنوات للمراه واشياء
كلها كل علشان ايه؟ ان عنده حرية. هتيجي تقول لا الانسان ما عندهش حرية ومطلق لا. انت ليك ارادة ولا مش ارادة؟ ليك استطاعة وقدرة ولا لا؟ تبلغ المشاكل اللي بتحصل. واحد تعالى على الثاني بما اعطاه الله ومنحه يقول له شوف انا اقدر اعمل فيك كده اقدر اهدي لك انا اقدر اعمل لك مش عارف ايه اخد بالك ازاي؟ مش ده اللي بيحصل من البشر؟ ما فيش واحد عاقل ابدا هينفي وجود اختيار او ينفي وجود قدر. دي ما تحققت الحكمه. وانزل الله الشرائع وقال لك اهو اعملوا فكلوا من اكثر. يبقى لما يقول ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ام اساء؟ شوفوا اللي جاب السلبيه بتاع ابي اسحاق الاسرائيلي يقول ان منعك ما هو لك فقد اساء. اهلي لك لا وشوفوا ان منعك ما هو لك فقد اساء. اهلي ليه؟ على ربنا سبحانه وتعالى الا يعذب احدا الا بعد الانذار اليه وانه وعد على نفسه تفضلا منه وتكرما ان من عبده لا يعذبه. مش دعاء؟ حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا بشيء. هذا دليل فضلا منه وتكرما. ولذلك قال لك يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخدم ويبتلي عدلا بالكافر. طيب ان منعك ما هو لك اللي هي الاراده الشرعيه. شوفوا بقى الجنه. الجنه اللي هي اركان المسؤوليه. ان يحاسبك الله عز وجل ولم يبين لك الحكم فلم يعذرك بجهله لانه اراد عدم العلم. المقصود ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو ان الله
صحصح معايا يا شباب. لو ان الله
لم يرسل رسولا او ان شخصا ذهب يسال في مساله خفيت عليه هي من الشرك زي واحد يتعود طول حياته ان هو يصف قانون القبر. ليه؟ لان في مشايخ بينوا له ان صواب قانون القبر في البدوي او ما شابه ذلك ده يعني توسل الى الله. فجي واحد قال له لا اللي بتعمله ده شرك ويدخلك جهنم لو انت اصريت عليه. يا رب لا لا لا
مش هعمل كلام ده هو حسن. ان كان شركه حسين
هو جاي ما يعرفش هو ماشي راكب القطر ورايح القاهره نفس الطريق مات عالما ام جاهلا؟ جاهل مش عارف لان هو مش متاكد حكم الشرع. طيب هذا الشخص جهله بارادته ام بفضل الله؟ لأن ربك لم تكفر ذهب يسأل. فمن كان جهله بقدر الله وليس بإرادته فلا معصوم إليه بالاتفاق. يبقى الحالة اللي اتكلموا عنها في العذر الجهل من لم يكن الجهل من كسبه وتعليمه. يعني ما أصرش على الجهل. يعني قاعد يقول لك إيه؟ شوف أنا عاجبني فيه. ومش كده. ومش رايح يطلع الحكم الشرعي. ومش هاخد كلام من واحد بداء. يلا يلا. أفضل أطوف حوالين القبر. بداية من قبل الإصحاب. ومن على كده. فهذا الذي أبقى نفسه على الجهل فلا يعذر، بل يبقى كل مجاهد حاجة لازم يكف جهل المبتدئين. كفر جهل المبتدئين. كفر جهل المبتدئين أن يعرض عن العلم ولا يرغب فيما يتعلم. لكن لو سعى الى العلم فلن يقدر لا يعذبه الله على النقطه اللي هو بيحكيها ولا يحاسبه على شيء اخر. اذا اللي لف النقطه اللي بلغت العلم وما كنا معذبين حتى نبعث اي رسول. ان ربنا لا يحاسبك عند العباد الاراده او فقدان الوعي والعقل او عدم البلوغ مثل المشاهدين اللي هي الاحكام الشرعيه، ربع مثلا عن ثلاثه، عن ايه؟
عن النائم حتى يستيقظ، عن الطبيب حتى يشيب أو حتى يحتلي، وعن المجنون حتى يحتلي. ربنا سبحانه وإن كنت أطاعته واتبعت سنة نبيه فاجمعك على ربنا سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك بها. وما أظن أن شخصا فعل ذلك وربنا سبحانه وتعالى اعتزاه أو خلف أعداءه سواء بالعبد ربنا سبحانه وتعالى والأثر وذلك هنا. مفيش واحد أطاع ربنا ووحد الله إلا وأطعمه، فإن منعك ما هو له يبقى قد أتاه، لكن إن منعك ما هو له إلا ربنا له
سمور
فيه إلا ربنا يقول فإن منعك ما هو له الله يختص برحمته من يشاء، إن منعك ما هو لك فقد أتاه، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. إن هي الهداية الإيه؟ الكونية. إن كتب في اللوح المحفوظ.
كله كتب في اللوح المحفوظ. والله أنت ليه عايز تتدخل وتقول لا أنا هطلع على اللوح وأغير فيه؟ تدخلك إيه عشان الكلام ده؟ أنت إله ولا أنت تتألى على رب العزة والجلال، أنت عبد.
إذن العبارة دلوقتي قوله يهدي من يشاء ويعقل. العصمة
تفضل. ومن أراد الآخرة
نعم
جاء مشروب
لا 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 انت حضرت قبل كده مرتب القدر ومع التقدير والحاجات دي اول مره ده
من كان يريد العاجله فليش برضه حتى في كل ايه طالما انت فاهم فهم سليم في قضيه القضاء والقدر هتعرف تجعلها المخرج المناسب على حسب مراد الحق من كان يريد العاجله هو بيتكلم عن ارادتك ولا ارادته
أرد مين؟ شعب. من كان يريد العاجلة، العاجلة هي الدنيا. المقصود بالدنيا أسباب الدنيا التي فيها معصية للحق سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة. لا أنا مش عايز من كان يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة خالف بإرادته العاجلة. إرادة الله الشرعية ولا الكونية؟
ها؟ لكن هل يخالف الإرادة الكونية؟
لا.
أنت فاهم الأول يعني إيه إرادة كونية إرادة شرعية؟
ها؟ يقدر العبد يخالف الشرع. فمن أراد العادلة أي أراد أن يخالف الإرادة الشرعية وأراد متاع الدنيا ولم يؤدي الآخرة وآخر جهنم عدلنا له فيها ما نشاء وما يشاء. قول انت
قول يا فهم
عدلنا له فيها ما نشاء. يبقى اذا ممكن العبد يريد الدنيا واسباب الدنيا ومتاع الدنيا ولا ياخذ منها مخلوق
الا ما كنت يوفقها في المخلوق.
فان شاء ان يعطيه في اللوح المحفوظ أعطاه، وإن شاء ممكن تلاقي واحد فقير ومعدم ولا يريد الجنة ويسب دين الله عز وجل ويبقى تعيش في الدنيا وتعيش في الآخرة. لا يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له فين؟ في اللوح المحفوظ، عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟
ها؟ ليه؟
لما الإرادة منسوبة لما برضه ممكن تكون شرعية.
إيه؟
هي اللي ذكر المشيئة قبله.
من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء لمن نريد. شوف بقى هنا. لكن في ديننا الأمر اختلف شوية. قال عن الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مع ان ربنا بيخلق نعيم الجنة كل واحدة بتمر عليها الجنة بمشيئتهم ولا لمشيئته؟ هل اهل الجنة هم اللي بيخلقوا النعيم ولا ربنا اللي بيخلقهم النعيم؟ بس بمجرد ما تتمنى هيخلق لك. فلو كان الكافر عاقل يقول لا، لو انني في الدنيا كل ما اتمناه ربنا يخلقه لي، خلاص الحاله ديت ينفع الواحد ما يضيعش الدنيا. لان انا نفسي بقى مثلا نبقى ايه؟ وزير او رئيس او اخد مثلا رئاسه في البلد فلاني ولا العلاني، فكل ما اتمنى يحصل وده ما يحصلش في الدنيا. عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن في الاخر عدلنا له فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا ايه؟ مزيد. فانت هنا في الدنيا الكاف ربنا بيقول انت لو عصيت الله عز وجل فلم تاخذ من الدنيا الا ما شاءه لك هو، مش كل ما تتمناه انت. فكان فيها اشاره بيقول لك انت لو خدت حاجه في الدنيا لازم تبقى مؤمن وترجع له وتستعين بيه وتطلب منه وتدعوه ويديك. شوفوا حتى ازاي؟ يعني دي فيها قاعده اقتصاديه قويه جدا جدا. اه والله الايه دي عمل فيها كتاب او بحث في قواعد الاقتصاد. واحد عايز يعمل ثروه وينجح ماله، ازاي ينجح ماله وانت راجل غني؟ اقرا الايه ديت وتجيب من منطلق عقائدي تعمل بحث اقتصادي رائع جدا جدا جدا. من كان يريد العاجله عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فلو انا عايز احصل على الدنيا يبقى لازم ارجع لصاحبها اللي هو بيخلق فيها وبيصدر فيها الامور وبيعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم. اتكلمنا على حاجه زي كده. يهدي من يشاء ويعافي، احنا بنتكلم على نفسه ويعافي. زي ما فيه توفيق سبوعي قلبي. سبحان الله على الكلمات اللي قالها الامام الطحاوي لانها جميله جدا جدا. التوفيق ان ربنا سبحانه وتعالى يرتب العلل والمعلولات. فاكرين تعريف العلل الفعل البشري؟ ايه هو تعريف الفعل البشري؟ فعل الانسان عباره عن مجموعه علل واسباب. يبدا الفعل بعله الاولى اللي هي ايه؟ النيه، اراده. هي اسم العله الاولى او السبب. زي الاراده سبب في رفع اليد للتكبير، يبقى رفع اليد للتكبير لان نيه الصلاه لازم تبدا بالعله الاولى اللي هي ايه؟ رفع اليد. رفع اليد دي عله. طيب بعد كده حطيت لي كده وضع اليد معلوم. نتيجه. نتيجه بعد رفع اليد، لان ما احطش ايدي الا بعد ما اوقعها. كده؟ طيب وضعت الايه؟ او وضعت اليد. اول ما اجي مثلا عشان ارفع ايدي عشان اكبر. فالتكبير معلول لعله وضع اليد، ووضع اليد معلول لعله رفع اليد الاول. ورفع اليد عله ايه؟ النيه. فالنيه وهكذا، فتبدا حركات وسكنات وعلل ومعلولات لغايه ما تنتهي المعلول الاخير وهو السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم الله. دي الفعل البشري، فنقول هذا صلى، ادى الصلاه. حتى كل فعل من الافعال في داخله علل اخرى، يعني بقول مثلا فعل رفع اليد بالتكبير ده فعل. بدأ بحركه ثم سكن لحظه ثم حرك حتى وضع الانسان يده. مر بعدة حركات اسمها علل ومعلومات. فالفعل البشري دي بدايته هنا فين؟ من نهايه تحقيق المراد. بين النية وتحقيق المراد لاحظوا معايا مجموعة علل ومعلولات. مين اللي خلق العله والمعلول؟ ومين اللي بيخلق المعلول بناء على وجود العله؟ خليكوا ياسر. فانت ممكن تحصل على العله، ترفع عينك بالتكبير لكن ما تعرفش تنزلها. فان خلق المعلول على علته وتوالت المعلولات حتى اتم الله لك الصلاه، يبقى نقول هذا وفقه الله وهداه الله. معايا يا اخوانا؟ فان تحركت اليد
وأنت في حياتك على الصراحة كل الحياة تحركت في بعض المواطن على معصية الله عصمها الله. والعصم معناها ان يرتب الاسباب ان ما يحفظش المعلوم عشان ترجع له.
هذا يسمى الايه؟ الحفظ. وكنت سمعه الذي يسمع.
ثاني،
لو ان شخصا
طريقته ودينه على الطاعة على الدوام والمؤمن، هداه الله هداية كونية وهداية شرعية. الشرعية ان العبد يلتزم بمنهج الله لما علمه، والكونية ربنا كتبه في اللوح انه الدين كله، يبقى ده هداه الله يهدي من يشاء ويعصمه. المقصود العصمة المنع، بس منع من ايه؟ من الزلل، من خطأ، ان يخالف الشرع. هو ممكن يخالفه او ممكن يخالفه، بس لو مرت عليه لحظه ربنا عصمه، استغرب قطع عصمه ما شافش منكر
ورايح في مشوار عشان يجيب قرش من حرام، ربنا يقطع عليه الطريق وما يعرفش يوصل.
مثل ما يسأل رب الأمثلة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يسمها لأن الصحابة يسمها عصمة، يهدي من يشاء ويعصم.
احنا كنا كلمة يعصم، يهدي من يشاء ويعصم. العصمة بمعنى المنع، وهذا العصمة بمعنى الثبات على التمسك بالإرادة الشرعية.
يعني زي ما في عصمة من الزمن، عصمة أيضا في الثبات على التمسك بالإرادة
الشرعية. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي.
المعافية اللي هو رفع البلاء عن العبد. وكلمة يعافي هو ذكرها الإمام الطحاوي في مقابل الابتلاء. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلك، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلك. شوف الفرق، يهدي من يشاء وصدق يضل من يشاء، ويعصم وصدق ايه؟
يخذل. الخذلان ان الشخص يبقى على الطاعة ويبقى قريب من الجنة فيسبق عليه الكتاب.
هنا بقى حكاية يسبق عليه الكتاب.
سبق الكتاب على الشخص ليس معناه إجبار،
ولكن الله بعدله تركه ولم يعصمه. هو راح يصلي، فدي واحد قال له السكة، قال له تعال روح المكان الفلاني، هو فيه ايه؟
حاجة حلوة أوي، حاجات هتعجبك وهتبسطك،
وهو عارف إنه راح يصلي معصية،
فساب الصلاة وراح صلى هناك.
لو مين ربنا عصمه يبقى الفضل ولا عدل؟ فضل. ولو تركه عدل. العصمة كده في ايه؟ في منع بأسباب كونية يرتبها الحق بحيث لا يصل الى المنكر. وصلت في العربية،
رجليه اتعورت، وديني على المسجد، انا اللي غلطان، انا كنت رايح المسجد، ايه اللي وداني في المكان الفلاني؟
اخد بالك ازاي؟ يستغفر ربنا، يقول الله عز وجل، اسمها ايه؟ عصمة. فإن تركه ليذهب أولا منعه الفرض، لكن لم يظلمه، بل حسبه الايه؟ بالعدل. ويسمى خذلانا، لأن بعد ما كنت هتاخد حسنات ستة ورحت خدت ايه؟ سيئات.
هذا خذلان؟
لكن هل ربنا لما حسبت فيسبق عليه الكتاب؟ الكتاب ده اللي هو ايه؟ اللي هو في المحفوظ. حد عارف ايه اللي بيحصل في اللوح المحفوظ؟ شايف واحد لك بس هو اراد الرسول ان يبين لك جانب الربوبيه حتى لا تنساه. فيغفر الانسان بطاعته وتقواه ويتناسى رب العزه والجلال. فمفيش لحظه تمر عليك وصرت فيها الى عباده الا وانت تتذكر قول الله تبارك وتعالى: اياك نعبد وإياك نستعين.
زي ما سليمان قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. يعني أعيني على شو؟ ربنا لما كان يقدر يقول: أعيني اللهم على شكرك وذكرك وحسن إيه؟ عبادتك. يعني طلب العون إنك تستمر، مش إن أنت تهتف بسرعة، لا، طلب المعونة بالاستمرار. إذا يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء أصبحت معروفا. الإضلال أن يكتبه الحق سبحانه وتعالى في اليوم عاصيا أو كافرا. وإن الشخص يخالف الإرادة الشرعية ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا ويبتلي الابتلاء هنا احيانا طبعا معافاة ربنا سبحانه وتعالى ان يكون واحد على الطاعة ومستمر فيها، ده نعمة من ربنا. ولذلك نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا ان الشخص يظل صحيحا معافى ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بالصحة والنعمة والمال وما شابه ذلك. ينبغي أن نحمد الله على هذه النعم. ليه؟ صحيح النعم دي ابتلاء، ومن عفاة ومن خلال الصحة دي ابتلاء. كانت يعني قوة الصبر أو الأشياء دي ليست قوة من عنده المال والصبر على الطاعة في المال، فقوة المبتلي في المبتلى في مرض أو في فقر أو ما شابه ذلك من الضروريات اللي لا يستطيع ان هو يقاومها. فلو ان الله ابتلى عبدا الشخص ساعتها ما يضمنش هيظل متمسك بالشرع ولا هيرعى. زي ما بتلاقي مثلا واحد يعني على فلوس وديون وبتاع هيعمل ايه؟ مع ان في طرق شرعيه للخروج من مثل هذا الشخص، لكن هو يعني لم يصمد في الابتلاء، فبيسال الله عز وجل العفو والعافية من هذا الابتلاء. الابتلاء ده ممكن يصنع برأسه لو صبر به ويزيد من حسناته لو أقر وبقي على ما به. وممكن الشخص ييأس وساعتها يعيش وهو يسأل الله العفو والعافية، لأن أنت عارف في طبقة من الفقراء ودي بتلاقيها في الغالب في البياعين والصبار والجزارين والنوعية دول. الرجل بيبتلى صراحة، يعني هو كل ما عندوش مال بيكافح عشان يعني يكسب قوت يومه، ده بفضل ذاته يعتبر جهاد. لكن القضية والمعضلة الكبيرة انه بالرغم من حالته الحالة السيئة اللي بيعاني فيها الناس علشان ياخد له مثلا في اليوم يدوب لو جابوا نص لكل لحمة ولا لحمة في الأسبوع يبقى شيء كويس، في ناس كده تعبان تشتغلوا. فبالرغم من ذلك ينكر في بيعه وشرائه ويحاول أن يقع في الغش الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس أنه يحاول أن ياخذ شيء يعني زيادة شوية. زي لما تلاقي بياع يبيع لك 3 كيلو وتروح توزنهم تلاقوا 2 او 2.5، فدي تجزئة نص كيلو دي. الراجل اللي بيشتري منه لحمة تقطع منه اللحمة قدامك حمرا تروح البيت تلاقيها خضرة قادر بقى بيضة. ازاي؟ ما تعرفش هو بيقطع ازاي. سبحان الله اتعودت على ان الوجه احمر في مقابل عين المشتري والابيض بيخبي، تروح البيت تلاقي نفس الكلام. فمثل هذا الشخص لو في واحد مسلم وبيخاف على دينه ولا يريد ان يلتزم، ان يقع في مثل هذا الشيء ويريد ان يلتزم التزاما تاما، بيبقى بلاء شديد جدا جدا. ليه؟ بيروح يشتري ونفسه ياخد باخلاص، فاليوم كلهم بينكم هيعمل ايه ولا يستخدم ازاي؟ راح يشتري الراجل اللي بيبيع له ويحط له الكلى حلوه فوق من تحت خربان فيطرش فيها، فهيجي يبيع بذمه وضمير ولا هيبيع ازاي؟ مش عارف يتفاهم مع هؤلاء. هذا الشخص مبتلى.
ليس كمن عافاه الله عز وجل وسع عليه في الرزق. الرب عافاه وسع عليه في الرزق، هذا الشخص في شأنه وابتلائه ليس كمن ابتلي فدعا عافاه الله وهبت له عز وجل. لذلك فنسأل الله العفو والعافية. الواحد يسأل الله العافية على أساس إيه؟ قد يفشل في مثل هذا البلاد، زي ما تقول واحد بيشتغل سواق وفي وسط طبقة من عند ربنا كلهم سد وغيبة ونميمة وأمور لا يرضاها رب العزة والجلال، هو بيشتغل سواق فيحاول قدر المستطاع إن هو يعني ربنا يعافيه، لكن ضروريات بتحكمه. فإن سأل الله العفو والعافية هذا مطلوب من ربنا يعافيه ويتحمل البلاء، فإن عافاه الله فهذا الأمر، وإن تركه فهذا ابتلاء لابد أن يصمد فيه، بس لأنه قد يخشى على نفسه من عدم الصمود فيسأل الله العفو والإيه والعفو. ربنا يقول لك إيه؟ ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يبقى المسلم ينبغي أن يدعو ربه ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. ما هو ده، هو أصلا أي ابتلاء بيجي ضرورية ضرورة بينعكس على الابتلاء في الدين. أنت عايز تتمسك بالشرع، زي واحد يقول والله لو قعدت أبيع كده ما هجيبش حتى أكل وشرب، كل لازم أتحرك ولا أعمل أي حاجة، خد بالك إزاي؟ لازم. لكن طبعا هذا لا يعافيه من العقوبة. نرجع بقى لكلام التحاور، اظن ده العباره اللي احنا شرحناها. شوفوا بقى لما نيجي نقرا كلام النبي العز الكلام. ايوه هذا، اي هذا الكلام اللي قاله الامام التحاور، هو ايه؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عبده، هذا رد على المعتزله قولهم بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. ايه هو يعني وجوب الاصلح على الله اللي يقولون المعتزلة؟ ها؟ لا هم ما بيفرقوش بين الله كونها شرعية. الاصلح عندهم ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب العباد كل ما الجنة. بس لو فعل الله ذلك هيبقى البشر نسخة من الملك. وهذا يتعارض مع حكمة ربنا سبحانه وتعالى. لأن ربنا يفعل الأصلح للعباد. أولاً الصلاح والأصلح اللي بيتكلموا عنه أقول لك إيه؟ ليس في الإمكان أفضل من مكان أو أبدع من مكان. العبارة دي محتاجة إلى نظر، وإن شاء الله نبقى نتكلم عنها في المحاضرة القادمة. هات لي قلم كده. لأنها مهمة جدا، ليس في الإمكان أصبح من مكان. في الإمكان مين؟ كان الحق ولا الإمكان مين؟ على العموم ديت نتكلم عنها، إن مسألة الصلاح والأصلح دي مهمة جدا. المهم يقول إيه؟ قالت المعتزلة الهدى من الله هو بيان طريق الصواب فقط. بيان طريق الصواب دي احنا بنسميه ايه؟ هدايه كونيه ولا هدايه شرعيه؟ طب الهدايه الكونيه؟ قالوا لا نفوها تماما. طب ليه؟ لو في هدايه كونيه للبعض ظلم البعض يبقى ظلم. طب ومين يقول الخطا اللي وقع فيه المعتزله؟ ها؟ ليه؟ هنسمع منه، اصبر. ايه الخطا اللي وقع فيه؟ يقول الهدايه هنا بين طريق الصواب. دي اسمها هدايه شرعيه. خليه يقول اشهر. الهدايه الكونيه بقى هم قالوا الهدايه محصوره بهدايه شرعيه، طب والهدايه الكونيه؟ قلت له ايه؟ احسنت. فقال له على الله من ذلك القول بخلق افعال العباد يلزم منه الشرك في الربوبيه. والمعتزله الراي بتاعهم ده ظهر امتى؟ منتصف القرن الثاني الهجري. في منتصف القرن الثاني الهجري أيام عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في الربع الأول من اللي هو الربع الثالث، يعني تقريبا 150 هجرية وما بعدها
بداية ظهور المعتزلة في أيام عمرو بن عبيد وقت بن عطاء. لما قالوا مسألة الصلاح والأصلح وأوجبوا على الله أشياء وتألوا على رب العزة والجلال وجعلوا إن البشر يخلقون أفعالهم رب ماذا؟ اضطر السلف الصالح إلى أن يتحدثوا عن إفراد الله بالربوبية. ظهر القول بتوحيد الربوبية وظهر مصطلح توحيد الربوبية على يد الإمام البخاري وعلى يد الإمام بن حنبل والأئمة اللي كانوا موجودين في هذا العصر من قبل علشان يردوا على المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد. لأن خلق أفعال العباد لما نقول إن رب هو الذي يخلق الفعل وتعتبره به وتعتبره بالخلق والتدبير وأن الله الذي يخلق وليس هناك خالق إلا الله هذا هو توحيد الربوبية. يبقى في هذه الحالة ظهور توحيد الربوبية في المقابل توحيد الاسماء والصفات لان هم قالوا بان التوحيد اثبات الاسماء ونفي الصفات. اخد بالك ازاي؟ وقالوا حكايه جواز الاشتقاق ده شيء اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضرات السابقه. هؤلاء المعتزله في مساله التوحيد اتكلموا عن الاسماء والصفات واتكلموا عن الربوبيه. اضطر السلف انهم لا انتوا اشركتوا في الربوبيه وبداوا يفكروا في توحيد الربوبيه فصار الحديث عن توحيد الربوبيه والحديث عن توحيد الاسماء والصفات ولو مش ده بس انواع التوحيد فيه نوع ثاني اللي كان عليه السلف الصالح اسمه توحيد ايه؟ العباده والالوهيه. اذا انواع التوحيد الثلاثه ظهرت في عصر ابن تيميه ولا في عصر السلف الصالح؟ عصر السلف الصالح. ابن تيميه بريء، محمد بن عبد الوهاب بريء، والقول بان التوحيد ثلاث انواع ده تسليف، هذا الكذب والزور اللي بيصدق على السلف الصالح. يبقى تقسيم التوحيد الى ثلاثه انواع ظهر في القرن الثاني الهجري. واول من تحدث عنه السلف الصالح واول من تحدث فيه بتفصيل دقيق جدا كان الامام البخاري في كتاب الخمس افعال الايه؟ في العباد عشان يرد على المعتزله في اثبات توحيد الربوبيه. حتى ان بعض علماء الصوفيه الاوائل لما كانوا يسمون الزهاد وكانوا على مذهب السلف الصالح ما كانوش على مذهب الضلاله بتاع الصوفيه في مساله السلول والاتحاد وكلام من ده. كانوا يقولون ادعى فرعون الربوبيه على الكشف وادعت المعتزله الربوبيه على الستر. انت فاهمين قصدهم ايه؟ ايوه فرعون قال انا ربكم الاعلى. والله العباره دي جميله قوي. وفرعون ادعى الربوبيه على الايه؟ يعني ما سباش قال انا ربكم الاعلى. وادعت المعتزله الربوبيه على الايه؟ على الستر فقالوا نخلق افعالنا ولا يخلق رب العزه والجلال. شايفين العباره؟ هذا واحد من الصوفيين كان في القرن الثاني الهجري او في بدايه القرن الثالث. اظن سهل بن عبد الله او الجليل بن محمد انا مش فاكر الاسم بالظبط لكن ده واحد من ضمن الناس اللي هم اتكلموا في خلق افعال العباد وتكذيب مذهب المعتزله في هذه المساله. انا طولت عليكم. طيب احنا هنقف عند هذا لو في حد عنده سؤال ولا حاجه ثم نصلي وننصرف عشان تاخد في الوقت. خد يا اخي الصوره ديت. تعالى عايز تقول لك ميت؟ عايز ايه؟ مش عارف حد. موجودة بس كتيرة شوية، يعني نفس الواحد حوالي 120 أو 130 ميجا. هي الصناعة هي المحاضرات اللي احنا القيناها هنا خمس محاضرات في نصح المحبين لما ربنا على اخواننا على اساس نوضح قضيه الاسماء الحسنى وان شاء الله ده والله في بعضها كمان يعني لكن الاسطوانه رجل نفس قديم موجوده على موقع ارسال السنه. على فكره الحلقات اللي هي خاصه قناه الامه اللي كنت تشوف قناه الامه سجلنا 24 حلقه وذيعت الحلقه الاولى يوم السبت امبارح الساعه 6:30 وبتتعاد تقريبا هو برنامج نصف اسبوعي يعني يوم السبت الثلاث الساعه 6 ونص وبتعاد تقريبا حد شكل قناه الام دي فيها تقريبا مجلد او مقتطفات من اللي احنا ذكرناه بشيء مبسط وطيب ونتمنى ان حد يتابع ويسجله من رضا الله فيه. الاخ الاول يقول احد الحضور يتناول والديه وخصوصا والدته بالسنة حبال
لا
بألسنة فيه يعني دكت اللي فادي سنة ازاي بألسنة الحبال فلو استطاع شيخ الان يودي اليه كلمة عامة ويحضروا اياه ربنا سبحانه وتعالى بيقول اما يبلغن عندك الايه الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما ايه نبي تحريم ونظن الحكايه صعبه جدا جدا فما بالك بقى لما يعني يحاول ان هو يشتمها ويقول فيها حرمها والادهم من ذلك
يضربها
هو يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يهديه وان يتقي الله فيه وان يهديه إني أحبك في الله ربك الله الذي أحببتني فيه قرأت الملائكة ربها ده محتاج لدليل صريح وإن كانت الدلالة بالتضمن تدل على الرؤية لكن إحنا عندنا دليل صريح مثلا إما الملائكة قلنا للملائكة اسجدوا لها فسجدوا أو إن الملائكة مثلا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الذين يأمنون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربي ويؤمنون به لكن دليل صريح انا لا اعلم دليلا بالسنه فيه صراحه رؤيه الملائكه لربها وبعدين الواحد يعني ليه تسال في سؤال تقول يعني فيه وقت كل حاجه مطلوبه لكن احنا نقول يعني يسال هل نرى ربنا يوم القيامه ده سؤال نسال الله ان نكون من اهل الرؤيه هل نقول بان الرؤيه التي بها زي ما الاشعريه بيقولوا في العالم الاسلامي الان ولا لا؟ مثل هذه الاسئله هتعود علينا بالايه؟ بالنفس لكن اذا كانت الملائكه رات ربها زي ما قلت لك كده مش دليل صريح على المثل؟ لا يعني احنا بنتكلم على اساس لو وقف دليل خلاص يعني من ضمن الايمان بالملائكه وباوصافهم هيفيدنا هذه الجهه لكن انا لا اعلم دليل يعني صراحه ولم نقف على دليل ان الملائكه ترى ربها يموت الملائكة رأت ربها. أي حد من إخواننا له سؤال آخر؟ توفقه بالهداية الكونية والشرعية؟ هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى لكن لا يتجاوز في دعائه. فأفضل أدعي أن تلتزم بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يعني الرسول صلى في كل كلامه قلت احفظ الله احفظ لكن يدعو لك بالهدايه الكونيه احنا ما نعرفش اللي في اللوح المحفوظ اتكتب فيه ايه؟ زي ما اقول ان كنت كتبتني في اللوح شقيا فانقني واكتب لي ايه؟ سعيدا لا دي ما ينفعش في المساله دي مثل الدعاء لان اللي كتب في اللوح خلاص نعم احنا قلنا ان الدعاء العبد يده يقول في مستقر رحمتك ان كان يقصد الجنه اللي الرسول قال فيها او قال الله فيها انت رحمتي في الحديث القدسي من اضافه مخلوق الى خالق وليس من اضافه صفه الى موصوف مفيش خير حد بس هذا لان الامر في احتمال ممكن يسمع يقول للشخص يقصد مستقر رحمته فينهى عن مثل هذا الدعاء لكن هو معروف ان الجنه من اضافه لو اضافه الله لاضافه مخلوق الى ايه؟ الى خالق ومستقر الرحمه ارحم بك من اشاء يبقى على هذا الاساس او على هذا المعنى يكون مستقر الرحمه في الجنه ما فيش حاجه فستختلف امتي؟ الفرقة الناهية من كان على تحقيق الخبر وتنفيذ الأمر اللي هو عقيدة السلف الصالح يبعثون ذلك على قدر مخالفته وعصيانه. فقد تكون هذه الفرقة لأن الشخص ما بتحاسبش على فرق، يعني يوم القيامة وكله يأتيه يوم القيامة إيه فرض. ما نعرفش كل الفرقة ككل، ممكن واحد يكون من هذه الفرقة مسلم وكويس لكن انتسب إليه، لأن البلد كلها موجودة كده وأي واحد مربي ده يبقى تبعه. خد بالك ازاي؟ ما بتصنفش ككل، يعني خليك في التفرق هذا. ما نقدرش نقول إن الفرقة كلها على بعضها إلا من قال بهذا الكلام وهذا الاعتقاد وهذا الوضع. ده كلام عام، انما تحديد شخص معين بيحسب افعاله على الكتاب والسنه. فتصنيف الناس يوم القيامه ليقوا على 72 فرقه
واحده في الجنه.
وبالك ازاي؟ لكن تقول لي مثلا ممكن واحد يكون تبع الاخوان وعقيد طرق عقيده صوفيه حلوليه. ممكن واحد يكون تبع الشيعه وهو عايش في منطقه سنه ومعروف ده شيعي. لكن جات على قناه منا ولا بيت في ذهنه الائمه ولا عقل في الائمه ولا الكلام من ده. فده ما يتحاسبش على انه هو تبع الفرقه الشيعه علشان هو جات له انتماء لهم بالاسم او بالوضع او بالعيله او بالفرقه. يقف على اي واحد يقف على ميزان كتاب السنه ان كان هذا الشخص في التوحيد وفي عقيدته على مبدا تصديق الخبر وتنفيذ الامر ولم يكذب بكلام الله فهذا الشخص مسلم حتى لو وقع في كبيره يعذب او تحت المشيئه ابتداء يدخل الجنه. اما فيما يتعلق بالفرق ووصول الفرق قد تكون هذه الاصول تؤدي الى الخلود في النار وقد تكون كبيره يعذب فيها الشخص ثم يدخل الجنه بعد ذلك.
نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.